بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حياكم الله يا شباب. احنا فين وصلنا في أمجديات الثقافة؟ نعم حمد، يعني في زمن عمر الخطاب، بس فين وصلنا؟ رحمه شوي تجنب قريب أشوف. ها عمر،
لما رجع خادم وليد العراق،
معركة القادسية آخر شيء أخذناه، معركة القادسية التفاصيلها إيه، بس عشان إنك ما ترفع بشويش ترى ساد بشويش. طيب آخر شيء أخذناه معركة القادسية، معركة القادسية كانت في الشام صح؟
لا
بالعراق، إلا بالعراق. مين كان قائدها؟ سعد بن وقاص كان مريض. طيب هذه المعركة كانت معركة من أعظم المعارك اللي صارت في تاريخ الإسلام، وكان لها نتائج مرة كبيرة ومرة مهمة. كانت نقدر نقول هي البوابة الحقيقية لإسقاط الإمبراطورية الفارسية. لما نتكلم عن إمبراطورية فارسية احنا ما نتكلم عن جيش عمره 60 سنة ولا 100 سنة، احنا نتكلم عن إمبراطورية عريقة كبيرة لها قرون طويلة. وإذا تبى تقول إيش أعظم جيوش الأرض في تلك المرحلة، لازم تذكر الإمبراطورية، جيوش الفارسية، الإمبراطورية الفارسية منها، يعني شيء مرة مرة كبير، تمام؟ والمسلمين هذول خارجين من مكة ومن المدينة، خيول وغنم وإبل وخيام وبيوت صغيرة من طين. أصلاً تعرفين بعدين المسلمين لما نصلوا المدائن، لما شافوا القصر حق كسرى انفجعوا، إنه إيش هذا؟ يعني قدروا المؤرخين بأنه تقريبا يساوي 10 أدوار من اللي موجود اليوم، 10 طوابق مبنى، يعني هو المبنى بما يعادل 10 طوابق، يعني كأنه عمارة من 10 طوابق. القصر حق كسرى كان بهذا الارتفاع، شيء ما كان إحنا الحين عادي مبنى من 10 طوابق، بس في ذاك الوقت ما في شيء اسمه مبنى من 10 طوابق يعرفوه المسلمين أبدا، ما في بهذا الارتفاع، قصر ضخم كبير جدا. المهم ان امبراطورية فارسية ضخمة كبيرة، لما ثارت معركة القادسية، صح انه ما سقطت الامبراطورية الفارسية، بس انه كانت هي الضربة الاولى القوية جدا جدا اللي نقدر نقول انه بعدها سهلت الامور. انت تتذكروا القادسية كان لها مقدمات صح؟ معركة الجسر اللي فيه بالفيل اللي قتل فيها ابو عبيد، ومعارك وفتح كاظمة، ومجموعة من الحروب، لكن القادسية كانت هي التاج. نفس الشيء القادسية بالنسبة للحروب الأخرى كانت هي الممهدة للحروب، ولا ما كانت هي الفتح، بس كانت هي التمهيد. طيب متى صار الفتح، أو إيش هو الفتح اللي صار؟ مين يعرف متى نقول إنه استولى المسلمون على القصر الأكبر لكسرى؟ في أي معركة أو في أي فتح؟ في أي فتح؟
فتحنا هون
سوونا هون. ها شباب،
ما هون يا شيخ،
لا جوابك الأول هو الصح، جوابك اللي قبل أي المدائن. المدائن هو اللي سيطر المسلمون فيه على قصر كسرى. طيب الطريق من القادسية إلى المدائن كان الطريق مو سهل طبعا. انتوا عارفين ايش معنى المدائن؟ عبد المنعم، عدة مدن صح، هي عدة مدن جنب بعض سموها المدائن. حلو، هذه كان لها زي الحدود الإقليمية حقت او الحدود السياسية حقت الدول، يعني من 170 كيلو جنوب ما في احد يدخل جهة المدائن، 170 كيلو ما حد يدخل الا اللي عنده اذن من الغرباء، من اللي جايين من برا، يعني مو انه مثلا واحد قافله جاي يوصل لين المدائن، لا المدائن كانها حرم مقدس او شيء امني، حزام امني كبير ما حد يقرب منه اصلا، الى درجه 150 130 170 كيلو. حلو، فمو شيء سهل ابدا. المسلمين من القادسيه الى المدائن مروا بعده معارك مره ثانيه، مع انه جيش الفرس كان قيد تشتت في القادسيه، بس انت تتكلم عن جيش جيش مدينة ولا جيش دولة ولا جيش إمبراطورية؟
إمبراطورية.
جيش إمبراطورية. إحنا عندنا مدينة ممكن لها حامية أو جنود، عندنا دولة لها جنود كثير وممكن كل مدينة فيها جيش، وعندنا إمبراطورية تحتها دول وكل لها جيوش احتياطية وجيوش هنا وجيوش هنا وجيوش تبلع، يعني شيء مرة كبير. فاعترضوا جيش المسلمين وهو ماشي، طبعا هم عارفين انه جيش المسلمين رايح على المدائن. المدائن يعني انت وصلت للخط الاحمر جدا الى قصر كسرى. طبعا الفرس حطوا احتمال انه ممكن ينهزموا في المدائن، هم كانوا مستبعدين بس حطوا احتمال، فبداوا ينقلوا بعض الكنوز الموجوده عند في قصر كسرى، بداوا ينقلونها الى هناك جهه فارس في العمق، يعني ينقلوها الى مكان اخر. ومع ذلك بقيت اشياء كثيره. طبعا المهم في الطريق المسلمين مروا بعد القادسيه، مروا بالكوفه. الكوفه طبعا معروفه، مدينه معروفه صح، ما كانت مدينه في ذاك الوقت، ما كانت مدينه. بعد ما فتح المسلمون المدائن رجعوا وبنوا الكوفه مدينه، لانه لما فتحوا المدائن جلسوا فيها الجو حقهم ما كان يناسبها، لا جوها ولا مويتها ولا هواءها ولا أرضها ولا. فأرسل سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب يستشير ويقول له يعني ما ارتحنا في البلد. فعمر بن الخطاب قال له إنه إحنا ما نستريح إلا حيث تستريح جمالنا. فرجعوا للكوفة اللي هي طبيعتها أنها أرض قريبة من أرض الجزيرة العربية اللي تعودوا عليها المسلمين العرب، فرجعوا لها بعدين بس بعد الفتح. المهم في الطريق مروا بعدة معارك، واحدة منها في بابل وفتحوا بابل، مدينة بابل. واحد منها في منطقة اسمها نسيت كوثا تقريبا، هذه اجتمع فيها الفرس، بس اجتمعوا اجتماع كبير. لما اجتمعوا اجتماع كبير سعد بن وقاص، تعرف عمر الخطاب يحب الأخبار تجيب التفصيل، فسعد على طول يرسل على طول يرسل على طول. فأرسل سعد بن وقاص لعمر بن الخطاب أنه ترى الفرس اجتمعوا في منطقة كوثا هذه، وأنه الجيوش اللي فيها يبدو أنها كبيرة شوية. فعمر الخطاب على طول أرسل له خطة، قال له شوف إحنا الآن لازم نسوي تشتيت للفرس. أنتوا دحين أنتوا عارفين كيف انتقل سعد بن وقاص من القادسية إلى المدائن، كيف طريقة الجيش؟ مو جيش كذا ماشي بالعرض، ماشي طابور، مو طابور واحد واحد بس، هو يعني القلب والميمنة والميسرة والمؤخرة صار وراء بعض. يعني مثلا قلب الجيش أول شيء مثلا مجموعة الطوابير، بعدين بعدهم مثلا الميمنة، بعدين بعدهم الميسر، يعني صاروا طابور طويل جدا. لأنه الجيش اللي اجتمع للسعد بن أبي وقاص بعد القادسية هو أكبر جيش اجتمع للمسلمين منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في عند خالد وليد ما اجتمع العدد هذا في الشام، 60,000 وصل أول مرة جيش للمسلمين ممكن يوصل 60,000 أول مرة. بس بعد القادسية صار أصلا عمر بن الخطاب يرسل له الإمدادات، يرسل له مزيد من الإمدادات. وحتى كان في ناس من العرب في الجزيرة العربية كانوا يعني مو مرة متحمسين إنهم يشاركوا في معركة القادسية لأنهم خايفين. لما شافوا إن المسلمين انتصروا في القادسية قالوا هذول فائزين وأقوياء فمعهم. ودائما يا شباب القوي القوي يفرض نفسه. جيد، خليني بس أعلقكم تعليق شوية. إحنا الآن في زمن كل الشعارات اللي تسمعوها عن القيم وحقوق الإنسان وما أدري إيش كلها كلام فاضي، يعني كلها ما في أحد جالس يطبقها. اللي جالس يطبق هو مبدأ إيش؟ القوة، مبدأ القوة هو اللي جالس يطبق، تمام؟ بس القوي بدل ما يقول لك أنا جاي أفرض القوة، هو يقول لك يعني أنا جاي أدافع عن حقوقكم، عن حقوقكم. أنت تدافع عن حقوقي وجاي بالدبابة تدافع عن حقوقي، ماشي بدافع عن حقوقكم، بس هو في الأخير هو مبدأ إيش؟ فرض القوة. جيد؟ طيب أنت تجي تلقى إنه مثلا في قوة غربية اليوم قوية جدا و يعني محتلة أو مستعمرة لبعض بلدان المسلمين، وفي نفس الوقت تلقى ناس من المسلمين بدل ما ينظروا لهم نظرة إنهم أعداء ينظروا لهم نظرة إنهم أصحاب تقدم ونهضة، وإحنا لازم نقتدي فيهم نتعلم منهم ونقلدهم. فتلقى الشعر زيهم، الملابس زيهم، السلاسل بدري الأساور والسلاسل والحلقان زيهم، تمام؟ حتى طريقة الرقص زيهم، لبسوا ملابس مقطعة أي حقت فقراء، لا مو حقت فقراء، مدام هم لبسوها نلبس كمان زيهم، تمام؟ يسوي شعر منفوش كبير يلا زيهم، بس هو طب مو مرة حلو بس لا بس هم يسوي يلا زيهم. فصار طبعا هو مو لازم كل واحد يسوي كذا، فهو يعني انه هو قصده التقليد، بس هو هذا جزء من الجو العام اللي احنا ماشيين فيه. هذا شيء غريب جدا. دائما يا شباب تعرفوا، سمعتوا بالعالم المسلم اللي اسمه ابن خلدون، المعروف ابن خلدون؟ سمعتوا فيه؟ لا. مين سمع ابن خلدون؟ اللي سمع فيه؟ طب مين يعرف ايش مجاله؟ لا ذاك ابن بطوطة. ها حمزة. لا اديني مجال. مين يعرف؟ ها أنس. لا مو فلسفة. لا. هذا زمان زمان. صح، هو متخصص في التاريخ، عنده كتاب التاريخ، بس انه هو تميز عن بقية المؤرخين بشيء يعني يعرف الآن بعلم الاجتماع. يعرف الآن بعلم الاجتماع، هو حتى بعضهم يصفه بأنه هو مؤسس علم الاجتماع. عموما هو كان من علماء التاريخ الإسلامي اللي مو بس كان ينقل قصص، كان يحلل المجتمعات والدول كيف تنهض، كيف متى تموت، وكان يقول أنه يعني الدول لها عمر مثل عمر الإنسان، مو نفس السنوات بس أقصد زي ما الإنسان له عمر، وزي ما الإنسان يبدأ قوي وشاب وبعدين زي كذا الدول والأمم، وجلس يحلل أشياء كثيرة. هذا من خلدون. من خلدون له عبارة جميلة يقول: المغلوب مولع بتقليد الغالب. المغلوب مولع بتقليد الغالب. في رسالة أتمنى إذا خلصنا المحاضرة تشوفوا كتابي سابغات، نقلت رسالة فيه، رسالة لواحد من علماء النصارى أو من رهبان النصارى في قرطبة. قرطبة فين؟ في أمريكا صح؟ في الأندلس. حلو؟ في ذاك الوقت مين اللي كان الغالب؟ مسلمين. هذا الأسقف النصراني له رسالة لازم تقروها، رسالة مرة جميلة بالله يسمعوا. ما تصدقوا أنه كان في وقت من الأوقات الغرب كانوا يقلدونا، كانوا يقلدونا يقلدونا تمام؟ الحين اسمعوا اسمعوا الرسالة. هو يشتكي الحين يقول، وهذه نقلتها مستشرقة ألمانية معروفة في كتاب لها اسمه شمس الله تشرق على الغرب، لا عفوا في كتاب آخر لها الله ليس كذلك. إيش النص؟ يقول: إن كثيرا من أبناء ديني، هذا النصراني، إن كثيرا من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين، ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية تمام، ويحسنوا التوسل بها بحسب التعبير القويم والذوق السليم. شفت اللي كده يسوي نفسه يتكلم إنجليزي، أنا الفهمان. فسابقا كانوا يتعلموا اللغة العربية ويتكلموا فيها عشان أنه أنا أتكلم بلغة العرب، يعني لغة العرب تمام. وأين نقع اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا الذي يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة والأنبياء ورسائل الرسل؟ هو يقول مين جالس يدرس كتبنا النصرانية؟ وحسرتاه إن الشبان النصارى جميعهم اليوم الذين لمعوا وبدوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي، إنهم يتعمقون دراسة المراجع العربية، باذلين في قراءتها ودراستها كل ما وسعهم من طاقة، منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتب العربية، ويذيعون جهرا في كل مكان أن ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والإعجاب، ولئن حاول أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى فإنهم يردون باستخفاف ذاكرين أن تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم. ومصيبتاه إن النصارى قد نسوا حتى لغتهم الأم، فلا تكاد تجد اليوم واحدا في الألف يستطيع أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة اللي هي لغتهم أصلا، بينما العكس من ذلك لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم العربية تعبيرا وكتابة وتحبيرا، بل إن منهم من يقرضون الشعر بالعربية، يعني حتى يعني ينظم قصائد عربية. هذا متى؟ لا 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 لا, لا, لا. هذا يعني تكلم عن القرن ربما الخامس السادس الرابع السابع, كل هذه القرون كانت قرون للمسلمين في الأندلس طبعا
قبل العثمانية صح؟
إيه طبعا مختلفة في درجات قوتها وضعفها. ها إبراهيم, ابن خلدون يقول المغلوب مولع بتقليد الغالب, بتقليد الغالب. جيد. طيب خلينا نكمل شوي بس معلش, فين وصلنا؟ الجيش. ايوه الجيش ماشي 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 ماشي. بعدين لما جاء خبر او سعد بن وقاص ابن ابي وقاص ارسل خبر انه في كوثة منطقة الفرس اجتمعوا, فعمر الخطاب قال له لازم نسوي تشتيت لجيش الفرس اللي اجتمع هناك, ايش رايكم نروح نهجم على مدينة من المدن اللي ورا هناك كنا فتحناها بس بعدين استولوا عليها الفرس مرة ثانية اللي هي الأبلة. تمام. فأرسل عمر بن الخطاب من عنده سرية أو جيش وراحت فتحت الأبلة, ما تعبوا فتحها, فتحوا على طول ما كان فيها جيش قوي, بس إنه أشغلوا الفرس, قاموا الفرس قسموا جزء من جيشهم وأرسلوه هناك عشان يروح يحاول يخلص الأبلة من جيش المسلمين, فبدأ يتشتت الجيش, كملوا المسلمين. المهم في قصص كثيرة في القتال اللي في الطريق هذا, كل شيء يوقف مكان تجي حامية فارسية ويصير بينهم قتال 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 قتال, وفي قصص رهيبة حتى إنه مرة واحد من الجيوش الصغير اللي معاهم كان معهم أسد, أسد مروض, أيوة أسد مروض, وأطلقوه على المسلمين. فواحد من المسلمين استطاع إنه يقتله يعني بالسيف, وفي واحد من قادة الفرس مرة في واحد من السرايا كان ضخم وكبير وتحدى إنه أحد يقاتله. فالمهم صارت قصة طويلة فيها عض صباع وتكسير وضرب وطحين أو شيء. طبعا لما نزلوا رموا الرباح عشان يتضاربوا بالسيوف, وتضاربوا بالسيوف طاحت السيوف من أيديهم وصاروا يتشابكوا باليد لين ما استطاع المسلم إنه هو كان بيطلع لهم قائد المسلمين. بعدين قال لما جاء يطلع قال أقول لك, قال قائد الفرس أقول لك ما نطلع لك, أبى أطلع لك واحد من العبيد حقينا عبيد المسلمين. تمام. عشان إذا هزمت يقولون هزم, إذا قتلت يقول قتلك عبد, وإذا فررت يقول فررت من عبد. طبعا هو مو من باب إنه احتقار أو شيء, بس من باب الإذلال للآخر. ففعلا خرج له واحد من عبيد المسلمين كان معروف بالشدة والقوة واستطاع إنه يهزمه بعد مضاربة طويلة يعني. المهم وصل المسلمون إلى المدائن. لما وصلوا المدائن هي عدة مدن زي ما قلنا, حاصروا واحدة من المدن حصار طويل, أول واحدة حاصروا حصار طويل, وجدوا أن السور مرتفع جدا جدا جدا, ما استطاعوا أنهم طبعا هم يقدروا يتسلقوا, بس التسلق لازم ما يكون في أحد يدافع عن المدينة صح؟ لأنك حتاخذ وقت طويل تتسلق وتشوف حبال ومدري إيش وقصة, فحراح يقتلوك ما راح تقدر يعني, فكيف ممكن تفتح هذه؟ فجلسوا حاصروهم حصار طويل جدا. سبحان الله الفرس اللي جوه خاف, فكان لهم مخرج منفذ منه جسر على المدينة الثانية اللي فيها قصر كسرى. تمام. ففي ليلة من الليالي كل اللي في المدينة هربوا من المنفذ هذا وراحوا الجسر وعبروا على قصر كسرى وقطعوا الجسر, قطعوا الجسر عشان المسلمين ما يعبروا, وجلسوا المسلمين محاصرين. طبعا هم ليش هربوا؟ لأن المسلمين استعملوا المنجنيق, تعرف المنجنيق اللي هو اللي زي الملعقة بس كبير ويحطوا فيه حجار كبار ويقطعوا لهذا وترمي من فوق السور, فكل شوية يطيح عليهم صخور 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 صخور, فخافوا وراحوا شردوا وجلسوا. حتى بعد ما هربوا الفرس المسلمين حاطين المنجنيق ويرموا يحسب انه في ناس جوا وما في احد, الين ما جاء واحد من الفرس وقال لهم, يعني اصلا في الطريق حتى كان في بعض الفرس متعاونين مع المسلمين, فقال لهم انه ترى ما في احد. ففعلا صار بعض المسلمين يتسلقوا السور ودخلوا واكتشفوا انه ما في احد. بعدين انتقل المسلمون مع سعد بن ابي وقاص مع الجيش كامل اللي هو 60,000, انتقلوا لما وصلوا للنهر, النهر اللي هو كان عليه جسر اللي قطعوه اللي هو نهر ايش؟ دجلة. تمام. نهر دجلة. دجلة دجلة دجلة. المهم نهر دجلة هذا له اوقات في السنة يكون فيها فيضان يعني يرتفع, وفي أوقات يكون فيها انحسار, فلما يكون فيها انحسار تقدر تعبر. ففي ذاك الوقت كان في ما كان في انحسار، كان النهر مرتفع يعني، وما كان يعني انه ممكن احد يمر، انه يتخيل الفرس انه احد ممكن يمر من النهر. كان المسلمين عندهم كتيبتين. الكتيبة الاولى اسمها الاهوال، كتيبة الاهوال. تعرف ايش معنى الاهوال؟
يعني من الخوف.
اي يعني كانك تقول المصايب والبلاوي، والكتيبة الاهوال. والكتيبة الثانية اسمها الخرساء. الخرساء ايش معنى الخرساء؟ اخرس، يعني اللي كانوا يفاجئون اعدائهم دائما بدون صوت. فهمتوا؟ انه يكون الاعداء مثلا جالسين ما تدري اللي هجموا عليهم، فيسموا الخرساء من شدة قوتهم في الهجوم بدون ما ينتبه لهم احد، زي الطائرات اللي ما يكشف الرادار. تمام. هذول كانوا بمجموع الكتيبتين كانوا 600 واحد. تمام. 600 واحد، المقدمين منهم 60، كأنك تقول زي قوات الكوماندوز يعني كذا. فهذول كانوا بقيادة مين؟ بقيادة واحد اسمه عاصم بن عمرو، أخو القعقاع بن عمرو، بطل زيه، بطل مرة كبير. فسعد بن وقاص كان متردد مرة إنه هل نعبر النهر ولا ما نعبر النهر بالخيول، نعبر ما نعبر نعبر، جالس يعني تردد كثير جدا. بعدين قرر إنه هو يعبر، فأرسل أول شيء سعد. أول شيء قال للكتيبة اللي هم 600 دول، الكتيبتين، قال أنتوا المقدمين حقين، أنتوا اللي تدخلوا، ولازم تكونوا أنتوا، لأنكم أنتوا أكثر ناس أبطال في الجيش، وعشان لما تقتحموا أكيد أنه حيجوكم الفرس على طول، فلازم لما يجوكم تكونوا أنتوا أقوى منهم، يعني أقوى ناس، فتقدروا تقاتلوهم. وفعلا اقتحم أول 60 حقين الأهوال هذول، اقتحموا وانتبهوا لهم الفرس. الفرس طبعا برضو شجعان، فنزلوا خيولهم برضو على النهر، وصار قتال داخل النهر. تخيلوا الخيول الموية واصلة فيها إلى درجة عالية، وهذول المسلمين كتيبة الأهوال والكتيبة اللي من الفرس يتقاتلوا مع بعض. وكان كان سعد بن وقاص موصيهم إنهم هم يسووا يعملوا زي خالد بن وليد في معركة ذات العيون، تذكروها في الأنبار اللي استهدفوا عيونهم تحديدا. ايوه، فكانوا يركزوا على هذا الشيء فعلا، واستطاعوا ان يتغلبوا عليهم، ومروا 600 كمان كلهم. ايوه 660، بعدين 600 مروا، صاروا هم مسيطرين على الجهه الثانيه من النهر. لا ما بنوا جسر. وبعدين مر جيش المسلمين كاملا بقياده سعد بن وقاص من النهر بخيولهم الى الضفه الاخرى. ولما رأى المسلمون القصر الأبيض داخل الحصن للمدينة هذه اللي هي من ضمن مدن المدائن، اتذكروا شيء زمان سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف حديث هو في الحاشية تحت في صحيح مسلم، لتفتحن عصابة من أمتي قصر كسرى، أو لتأخذن عصابة من أمتي كنز كسرى الذي في الأبيض. هذا الحديث صحيح مسلم، الذي في الأبيض. فالمسلمين أبيض مكان الأبيض قصر. فالمسلمون لما شافوا هذا تذكروا البشارة النبوية، وهذا من علامات النبوة، يعني واحد من الأبواب اللي نستدل فيها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الأخبار الغيبية الدقيقة، الأخبار عن أشياء مستقبلية بالتفصيل، وتصير زي ما كانت بالتفصيل. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يعد المسلمين، يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على إنه كنوز كسرى ستنفقونها في سبيل الله، يقسم إنه كنوز كسرى تنفقونها في سبيل الله. فالمسلمين تخيل رايحين بهذا الأمل أصلا، بهذا الوعد. فالمسلمون لما رأوا المكان، لرأوا هذا القصر، استبشروا استبشارا كبيرا جدا، وأيقنوا إيقانا تاما أنهم موعودون بالنصر والفتح. هذا في عام كم؟ بعد كم سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا 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 12 13 14 15 16 تقريبا. نحن نتكلم عن خمس سنوات يعني لو تفكر بخمس سنوات توك خمس سنوات يعني قريبة يعني خمس سنوات تصير فيها كل هذا. طيب ماشي، خمس سنوات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعوا كمان ست سنوات تقريبا لما كانت المدينة محاصرة في معركة إيش؟ خندق. لما كان المنافقون يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى، ذاك المكان الخندق كان يعدهم بكنوز كسرى، تمام؟ كان يقولوا محمد يعدنا بكنوز كسرى وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يعني ما يقدر يروح الحمام لأنه خايف إنه المشركين يرموا عليه سهم ولا شيء من شدة الحصار وعشر آلاف جندي محيط بالمدينة، تمام؟ فشوفوا ما في وقت ولا زمن يعني. طيب نرجع كمان كم سنة لما كان في واحد مجرم طاغية راسه كبير، أبو جهل، لما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنه يصلي عند الكعبة، بس يصلي، تمام؟ إيش الآيات اللي نزلت فيه؟ هذه فيها نقطة كويسة. أنس جابها. ما سمعته؟ طيب أعطيه نصها بس عشانك بعده. هذه شباب آيات عجيبة، بس ركزوا معي كده في دقيقتين ثلاث دقائق أمر عليها سريع. الله سبحانه وتعالى يقول اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. أنت كنت علق، قطعة صغيرة، لا أنف ولا وجه ولا عظام ولا عصب ولا أنا ولا أي شيء، تمام؟ طيب هذه العلق شوية صارت تكبر وتتعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان اللي تو كان علق، علمه ما لم يعلم. أيوة، المفروض إيش يصير بعد ما تعلم ما لم يعلم بعد ما كان علق؟ إنه يشكر، صح؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. إيش معنى أرآه استغنى عبد الرحمن؟ إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. ها عبد المنعم، إيش معنى أرآه استغنى؟ ها؟ يعني هذا جزء من استغنى. ها عبد الرحمن. طيب. أعمر.
استغنى عن عبادة الله وشكر اللي هو أصلاً علم وما لم يعلم.
ممتاز. يعني مثلاً. مثلا الغرب اليوم، الغرب يقول لك احنا طلعنا القمر، صنعنا صواريخ، صنعنا لكم جوالات تتكلموا في كل مكان، عرفنا قادرين نتجسس على العالم كله، عندنا اجهزه وطيران وصواريخ وطيران ما يكشف الرادارات وطيران يضرب ويقصف بدون ما يكون فيها سواق تتوجه عن بعد، ومسيطرين، عندنا اقمار صناعيه وعندنا 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 وكل شيء. فإحنا مستغنين أصلاً عن إنه تقول لنا في دين أو إله أو 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 أو، وعشان كذا إيش يسووا؟ يطغوا. هذه قاعدة، قانون. متى ما استغنى الإنسان طغى، متى ما استغنى الإنسان طغى، قانون دائم. متى ما شعر الإنسان إنه هو مستغني عن إنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى فطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طب وين رايح يا الإنسان؟ إن إلى ربك الرجعة. خلينا نشوف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الآن هنا عبدا إذا صلى، وهنا الذي ينهى، تمام؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى؟ يعني ماذا لو كان على الهدى هذا أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا 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 عفوا قبلها، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كألا، لئن لم ينتهي هذا لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الناصية، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني وكأن الإنسان لما الله يهدد يقول له لنأخذ لنسفعا بالناصية، كأنه يقول أنا عندي حرس وعندي جمهور وعندي نادي، نادي اللي هم اللي فيه القوم والملأ من قريش، فليدعو نادية، خليه يدعو عتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد والناس اللي كان اي خليه يدعو، فليدعو نادية، سندعو الزبانية منهم ملائكة مين؟ ملائكة جهنم. تمام؟ طيب النتيجة ايش حتكون بين الزبانية والنادي؟ لا لا ايش حتكون النتيجة؟ مين حيهزم؟ ما في مجال اصلا. ولذلك الله ما قال وسيغلبهم الزبانية، لا لا لا، فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا تطلع وسط، النتيجة معروفة. تمام؟ فانت يا محمد اهتم بالشيء اللي الان اللي هو اسجد واقترب وترى النتيجة محسومة. صحيح، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.